رحيق الأندلس. هنا حيث يلتقي ظل التاريخ مع ضوء القلب، نسير على خطى حضارة حملت إلى الدنيا عطرا لم يذبل بعد. رحيق الأندلس مع سارة بوعزار.
من رحيق حضارة ما زال عطرها فينا، نقطف لكم سهرة من حدائق الأندلس. مثلما كانت الأندلس أرض الشعر والفنون، كانت مدرسة كبرى للتفكير والفلسفة. هنا بزغت أسماء كابن باجة وابن طفيل، وأنجبت قرطبة عالما فريدا هو ابن رشد، الفقيه القاضي والطبيب الفيلسوف الذي جعل من العقل جسرا بين الدين والعلم وبين الشرق والغرب. يشاركنا في هذا العدد الدكتور عبد السلام الشدادي، المؤرخ والمفكر وأحد أبرز الباحثين في الفكر الأندلسي، تخصص في دراسة ابن خلدون وأصدر عددا من المؤلفات والأبحاث التي جعلت منه مرجعا في الفكر العربي والإسلامي. لم تكن الفلسفة في الأندلس غريبة عن بيئتها، بل كانت جزءا من حركة فكرية أوسع أنتجت أفكارا كبرى حول الإنسان والمجتمع، والتقت العلوم بالفلسفة والعقل بالنقل. وفي وسط هذا التداخل برز الفلاسفة الأندلسيون بأسئلتهم الجريئة ومحاولاتهم لفهم العالم. الدكتور عبد السلام الشدادي،
الفلسفة كانت لها شأن كبير في الأندلس، بحيث من أعظم فلاسفة العرب وجدوا في الأندلس من القرن العاشر إلى القرن الثالث عشر الميلادي، وهذا شيء مهم جدا. كان هناك فلاسفة أو نظريات جديدة حول الإنسان بصفة عامة، كيف يمكن تصور الإنسان؟ وكان هناك بالطبع الفيلسوف الكبير ابن رشد الذي ينطلق من منظور الفلسفة الإغريقية ويأتي فيها بأشياء جديدة مهمة، على الخصوص على المستوى ما بين السياسي والمجتمعي والفلسفي. ابن رشد جاء في فترة مهمة جدا، كان فيها الفكر الإسلامي وصل إلى أوجه في علم الكلام وكذلك في العلوم بصفة عامة، العلوم الدقيقة كما نسميها اليوم. كان هناك في نفس الوقت، يجب أن نتذكر أن كان هناك فيلسوف وعالم في الكلام في نفس الوقت، الغزالي.
نعم.
ولا يمكن أن نتكلم عن ابن رشد دون أن نقارنه بالنقاش الكبير الذي جرى بينه وبين كلام وبين فلسفة الغزالي. يمكن أن نقول هناك قفزة مهمة، لأن الغزالي جاء بأفكار جديدة يحاول فيها أن يقدم علم الكلام والفقه أو العلوم الإسلامية على الفلسفة. ابن رشد يحاول التصحيح الأمور بقوله أن هناك في الحقيقة شيء أساسي مهم، هو يجب التفرقة ما بين التعبير الديني والتعبير الفلسفي. أما الحقيقة فهي حقيقة واحدة، والأساس هو أن أفرق بينهما، كل منهما له خصوصياته وله كذلك أهميته ووظيفته في المجتمع.
لم يكن التضييق على الفلاسفة في الأندلس رفضا للعقل، بل موقفا سياسيا خشية أن تنافس الفلسفة الدين. ورغم ذلك أصر ابن رشد على أن لا تناقض حقيقيا بين العقل والإيمان، بل إن التناقض وهم يظهر عند من لا يفقه عمق المواقف الفلسفية. الدكتور عبد السلام الشدادي:
أنا كما قلت المشكل كان مشكل سياسي، باعتبار أن الفلسفة يمكن أن تناهض الدين، أن تناهض المواقف الدينية. إنما والموقف الأساسي الذي كان يحاول الفلاسفة الأندلسيين أن يدافعوا عنه هو أن ليس هناك تناقض، لأن التناقض هو تناقض سطحي لأولئك الذين لا يفهمون المغزى والمعنى المعمق العميق للمواقف الفلسفية. لذلك يمكن أن نقول أن هذا الموقف المناهض للفلسفة في العصر المحلي مثلا كان أساس سياسي، إشكال في فهم الوظيفة الحقيقية للفلسفة.
ربما ضاقت الأندلس بابن رشد وأحرقت بعض كتبه، ولكن صوته وصل أبعد مما تصور. ففي أوروبا كان هناك تشوق للفلسفة اليونانية، ولم يكن من سبيل إليها دون تراجم وشروح ابن رشد لأرسطو، ومنها وضعت أسس الفكر اللاتيني لتمهد الطريق للنهضة الأوروبية. الدكتور عبد السلام الشدادي:
أما في أوروبا كان هناك تجديد للفكر، وكان هناك رغبة في تطلع على الفلسفة اليونانية، وهذا التطلع لم يكن في ذلك الوقت ممكنا دون اللجوء إلى الترجمة العربية. وابن رشد أتى بشروح مهمة جدا أساسية للفكر الأرسطي الذي كان يتشبع إليه حينذاك المفكرون الأوروبيون، وكذلك اللاهوتيون الأوروبيون، ليس فقط الفلاسفة بل كذلك اللاهوتيون.
لم تنقطع تلك السلسلة الفكرية مع سقوط الأندلس، فبعد قرون جاء ابن خلدون ليؤكد أن الفكر الإنساني يرتفع فوق كل اعتبار، كلاهما ابن رشد وابن خلدون. نظر إلى العقل كأداة لفهم الواقع وتخطي الحدود الضيقة، الأول بالعقل والبرهان، والثاني بالعمران والتاريخ، وفي نهاية الأمر يلتقي المشروعان في خط واحد، فكر إنساني شامل يتجاوز كل الحواجز. الكاتب والمؤرخ والمختص في فكر ابن خلدون الدكتور عبد السلام الشدادي:
أظن أن ابن خلدون حاول أن يجعل نفسه فوق كل هذه الاعتبارات، حول فكر مغاربي أو فكر عربي أو فكر إسلامي، حاول أن يفكر في الفكر كفكر إنسان. ذلك ابن رشد، ابن رشد هو كذلك تكلم عن الفكر الإنسان بصفة عامة، لم يحاول أن يدافع عن فكر خاص، تكلم فقط عن الفكر الإنساني بصفة عامة. هنا في الحقيقة هذا الموقف الذي شاركني فيه بصفة قوية جدا، وضعيتهما كمفكرين الإنسان بصفة عامة لا كإنسان ينتمي إلى هذا القطر أو ذاك أو هذه الحضارة أو تلك أو غير ذلك. نعم. هذا شيء أساسي.
فكر فلاسفة الأندلس ومفكريها ليس تراثا نعجب به فقط، بل منهجا يمكن أن يلهمنا اليوم. الدكتور عبد السلام الشدادي:
هناك شيء أساسي أتوا به هؤلاء المفكرون الأندلسيون والعرب بصفة عامة، فلاسفة ومؤرخين، بخصوص ابن رشد وابن باجة وابن طفيل، وكذلك الفارابي آخر هو أنه يمكن استعمال الفكر في مواجهة أي مشكلة كانت. إذا واجهنا الفكر الإنساني بصفة عقلانية، ولا بصفة عقلانية، أي أن ننظر الواقع هذه الأشياء وما هو المنطق الذي يربط بين مكونات هذا الواقع، هذا هو فقط، هذا شيء بسيط.
نعم.
العقلانية هي محاولة فهم كل جميع الأشياء في مكوناتها وفي المنطق الذي يربط بين هذه المكونات. إذا فعلنا ذلك فيمكن أن نقوم بأشياء أساسية مهمة في جميع الميادين، في ميادين السياسية، في ميادين الاقتصادية، وفي أي ميدان كان. هذا الموقف دافع عنه فلاسفة الإسلاميون، وفي الميدان التاريخي دافع عنه ابن خلدون. إذا قمنا بهذا، هذا شيء بسيط جدا، هي موقف فكري، كيف يمكننا أن نوجه أفكارنا على هذا النحو؟ هذا شيء بسيط، لكن معناه أنه لا يمكن أن تكون عندنا أفكار مسبقة، لا يجب أن تكون عندنا دوغماتية، لا يجب أن تكون عندنا أفكار نقول أنها صحيحة بصفة نهائية. هذا هو الإشكال بيننا، لا يمكن أن نتقدم. ولكن إذا نظرنا إلى الأشياء بصفة عقلانية، أي بتحليلها، تحليل مكوناتها، تحليل الروابط التي بينها، تحليل المنطق الذي تشارك فيه هذه المكونات، حين ذاك ليس لنا أي مشكلة. وهذا أنا عندما نتكلم على هذا النحو نتكلم عن الإنسان في أي مكان كان.
الفلسفة والفكر الأندلسي لم يكونا ترفا ذهنيا، بل مسار بحث عن الحقيقة وعن موقع الإنسان في العالم. من ابن باجة وابن طفيل إلى ابن رشد، تحول العقل إلى أداة للفهم ولبناء جسر بين الشرق والغرب، وصار إرثهم ملكا للبشرية، وأسس لنهضة فكرية تجاوزت حدود الأندلس. كانت معكم سارة بعزارة في رحيق الأندلس، إلى لقاء جديد نقطف فيه زهرة أخرى من ذاكرة المكان والزمان.
رحيق الأندلس.